بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس انتهينا من مسألة إذا نذر الاعتكاف والصلاة في المسجد فإنه عند الحنابلة لا يلزمه أن يعتكف أو أن يصلي في هذا المسجد، وله أن يصلي في أي مسجد شاء، أليس كذلك؟ مع الخلاف والترجيح. واليوم نبدأ بقوله وإن عين الأفضل لم يجد فيما دونه. قوله وإن عين الأفضل لم يجد فيما دونه، هذه العبارة تتعلق بالمساجد الثلاثة فقط. وإن عين الأفضل من المساجد الثلاثة لم يجد فيما دونه. بناء على ذلك لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجوز ولا يفي بنذره لو اعتكف في المسجد الأقصى أو في المسجد النبوي، ولو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فلا يجوز ولا يفي بنذره لو اعتكف في مسجد الأقصى. ثم قال وعكسه بعكسه. الدليل على المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، وتقدم معنا أن هذا الحديث يوجب الوفاء بالنذر من حيث الأصل والوصف، من حيث الأصل والوصف. والوصف هنا هو أن يعتكف في مكان معين وهو المسجد، وهو المسجد. وقوله وعكسه بعكسه يعني إذا نذر أن يعتكف في المفضول جاز في الفاضل، إذا نذر أن يعتكف في المفضول جاز في الفاضل. فلو نذر أن يعتكف في الأقصى جاز في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد النبوي، ولو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فيجوز له أن يعتكف في المسجد الحرام ولا يفي بنذره لو اعتكف في المسجد الأقصى. والدليل على هذا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا فصلي. فأعاد الرجل السؤال فقال له المرة الثانية ها هنا فصلي. فأعاد الرجل السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذن، شأنك إذن. وهذا حديث صحيح فيه الدلالة على أن الإنسان إذا نذر أن يصلي في مسجد من المساجد الثلاثة جاز له أن يصلي فيما هو أفضل منه، كما في هذه القصة. وفي هذا الحديث دليل على أن عدم الانقياد للأحكام الشرعية والتمسك بالظاهر قديم من عهد الصحابة، وإن كان هذا ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لازمين له، ولكنه كأنه من الذين جاءوا في الفتح، في فتح مكة. المهم الحكم الذي يهمنا الآن أنه إذا نذر الإنسان شيء أن يصلي أو أن يعتكف في مسجد من الثلاثة جاز له أن يصلي في غيره. وإنما قلنا أن هذا البحث الذي نتكلم عنه خاص بالمساجد الثلاثة، لأنه تقدم معنا أن المؤلف يرى أن من نذر الاعتكاف في مسجد يجوز له أن يعتكف في مسجد آخر. ثم قال ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. إذا نذر إنسان أن يعتكف زمانا معينا كالعشر الأخيرة من رمضان أو العشر الأولى من شوال أو العشر الوسطى من محرم أي زمن محدد، فإن هذا الزمن يبدأ في الاعتكاف لكي يسلق عليه أنه أوفى بنذره بأن يدخل قبل ليلته الأولى. ولنجعل المثال الذي نوضح به المسألة أن يندر الاعتكاف العشر الأخيرة من رمضان، فيجب عليه ليوفي نذره أن يدخل قبل مغيب الشمس من اليوم العشرين بقليل، قبيل مغيب الشمس، ليصدق عليه أنه من أول ليلة 21 موجود في المسجد. واستدل الحنابلة على هذا الحكم بدليلين. دليل أول أن العشر الأخيرة من رمضان تبدأ بمغيب الشمس لليوم العشرين. دليل الثاني حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في العشر الأوسط قال للناس: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأخيرة، من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأخيرة. وجه الدليل من هذا من وجهين. أولا وجه الاستدلال بهذا الدليل من وجهين. الأول أن كلمة العشر بدون الهاء هي عدد للليالي، عدد لليالي، ولا تكون الليالي عشر إلا بإدخال ليلة 21. ثانيا أنه قال لهم هذا صلى الله عليه وسلم قبيل ليلة 21، قبيل ليلة 21. ثالثا هذا الدليل خاص بالعشر في رمضان ولا يصدق في غيرها من الأوقات، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف في العشر ليوافق ليلة القدر، وليلة القدر ربما تكون ليلة 21، ليلة 21، فلزم من هذا أن يبقى ويعتكف في هذه الليلة ليوافق ليلة القدر. والقول الثاني أن الدخول يكون في النذر الواجب بعد طلوع الفجر من اليوم 21، أو في نذر العشر النفل بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر. إذن القول الثاني أن يدخل إذا كان نذرا واجبا بعد طلوع الفجر مباشرة، يعني قبيل طلوع الفجر يكون في المسجد ليصدق عليه أنه من أول الفجر موجود في المسجد، وإذا كان يعتكف تنفلا في العشر الأخيرة فمن بعد صلاة الإيش الفجر. واضح ولا لا؟ والدليل على هذا القول المركب أن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه لما صلى الفجر من اليوم 21. والجواب على هذا الحديث أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعد صلاة الفجر المكان الذي خصصه للاعتكاف، أي اعتزل الناس واختلى بنفسه، وإلا فهو في المسجد من الليل، وإلا فهو في المسجد من الليل. وإنما حملنا هذا الحديث هذا المحمل للنصوص الأخرى الدالة على أن العشر تبدأ من مغيب الشمس من اليوم العشرين. والقول الراجح إن شاء الله القول الأول وهو مذهب الحنابلة، القول الأول وهو مذهب الحنابلة. لما بين المؤلف البداية وهي قبل ليلته الأولى بين النهاية فقال: وخرج بعد آخره. المقصود بخرج بعد آخره يعني بعد مغيب الشمس من آخر يوم، بعد مغيب الشمس من آخر يوم من الأيام التي نذر أن يعتكفها. فإذا خرج في هذا الوقت فقد صدق أنه نذر، أو صدق عليه أنه أوفى بنذره بصيام باعتكاف عشرة أيام. إلا أنه يستحب عند الحنابلة بالنسبة للعشر من رمضان يستحب أن يبيت ليلة العيد في المسجد ويخرج من المسجد إلى المصلى مباشرة ولا ينام عند أهله تلك الليلة. واستدلوا على استحباب هذا الأمر بأنه مروي عن بعض الصحابة وعن جماعة من السلف، عن بعض الصحابة وعن جماعة من السلف، وعللوا هذا بالإضافة إلى الآثار المروية بأن في هذا القرن بين العبادتين الاعتكاف وصلاة العيد. والقول الثاني أنه يخرج إلى بيته إذا غابت الشمس ويذهب إلى المسجد إلى مصلى العيد من بيته. والقول الثاني أقرب وليس في السنة ما يدل بوضوح على استحباب بقاء المعتكف إلى أن يخرج إلى صلاة العيد، ليس في السنة هذا الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مرارا ولم يأتي في حديث صحيح أنه خرج من المسجد إلى مصلى العيد مباشرة، وإن كان القول الأول وجيه، ولذلك نص عليه الإمام أحمد وأفتى به، نص عليه الإمام أحمد وأفتى به أنه ينبغي ويستحب للإنسان أن يخرج من المسجد إلى مصلى العيد مباشرة، وأن يبيت تلك الليلة يعني ليلة العيد في المسجد. واعتمد الإمام أحمد على الآثار المروية عن جماعة من السلف. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. شرع المؤلف في بيان أحكام خروج المعتكف، أحكام خروج المعتكف. فالقسم الأول وهي تنقسم إلى أقسام، خروج المعتكف من المسجد ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما ذكره المؤلف نصا، وهو قوله لما لا بد منه، وهو أن يخرج المعتكف لأمر لا بد له منه. فخروج المعتكف لأمر لا بد له منه جائز بالإجماع ولا يبطل الاعتكاف، جائز بالإجماع ولا يبطل الاعتكاف، لما صح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لم يخرج إلى بيته إلا لحاجته التي لا بد منها. فهذا الحديث نص على أن الإنسان يخرج لحاجته التي لا بد منها. ومن أمثلة هذه الحاجة قضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد مكان لها، الاغتسال الواجب إذا لم يكن في المسجد مكان له، الطعام والشراب إذا لم يتهيأ من يحضره له، وما جرى مجرى هذه الأمور كأن يحتاج إلى تناول دواء لا يمكن أن يتناوله في المسجد، وهذه أمثلة. والقاعدة أن يخرج لأمر لا بد له من، لا يستطيع أن يبقى بدونه. فهذا هو القسم الأول وهو محل إجماع. ثم قال مشيرا إلى القسم الثاني: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. القسم الثاني خروج المعتكف إلى قربة إلى عبادة، كزيارة مريض وشهود جنازة، يعني إلى عبادة ليست واجبة، إلى عبادة ليست واجبة. فاختلف الفقهاء في حكم خروج المعتكف لعبادة ليست واجبة، فذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز أن يخرج إلا بالشرط، لا يجوز أن يخرج إلا بالشرط. واستدلوا بحديث عائشة السابق، واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها كانت إذا اعتكفت وخرجت إلى بيتها لما لابد لها منه قالت: فكنت لا أسأل عن المريض إلا وأنا مارة. فهذان نصان على أن المعتكف لا يخرج للقرب بدون شرط. والقول الثاني أن المعتكف له أن يخرج ولو لم يشترط إلى كل قربة محبوبة إلى الله، سواء كانت شهود جنازة أو عيادة مريض أو صلة رحم أو أي عبادة محبوبة إلى الله. واستدل هؤلاء بأن هذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن للمعتكف أن يخرج لقربة ولو لم يشترط، ولو لم يشترط. والصواب كما هو واضح وظاهر مع الحنابلة، مع الحنابلة لصراحة الأدلة التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج إلا لأمر ضروري يحتاج إلى الخروج له، ثم أشار المؤلف إلى القسم الثالث في قوله إلا أن يشترطه، وهو خروج المعتكف بالشرط. وهذه المسألة فيها فرعان، الأول مشروعية الشرط من حيث هو، ذهب الجمهور إلى أن الشرط اشتراط المعتكف مشروع، وتنبني عليه آثاره، وهي عدم بطلان الاعتكاف إذا خرج لما اشترط. وإلى هذا كما قلت ذهب الجمهور، واستدلوا بالقياس على الشرط في الحج. ووجه القياس أن اللزوم في الحج أعظم منه في الاعتكاف، بدليل أن فاسد الاعتكاف لا يجب قضاؤه، وفاسد الحج يجب قضاؤه، فاللزوم في الحج أعظم، ومع ذلك جاز فيه الشرط، ففي الاعتكاف من باب أولى. والقول الثاني أن الشرط لا أثر له ولا يشرع، فإن خرج بطل اعتكافه ولو اشترط. واستدلوا بأن ليس في الشرع ما يدل على مشروعية الاشتراط في الاعتكاف، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتكفوا، ومع ذلك لم يأتي عنهم ما يدل على مشروعية الاعتكاف الاشتراط، مشروعية الاشتراط. والصواب بإذن الله مع الجمهور الذين أجازوا الاشتراط، وأما أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعله لأنه لم يحتج إلى الاشتراط، لأنه لم يحتج إلى الاشتراط، ولذلك لم ينقل عنه أنه فعله. فالراجح هو مشروعية الاشتراط وتأثيره في الاعتكاف. المسألة الثانية أو الفرع الثاني، ما هي الأشياء أو ما حدود الاشتراط؟ ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز أن يشترط كل قربة وكل أمر مباح لا يتنافى مع حقيقة الاعتكاف، يجوز له أن يشترط الخروج لكل قربة ولكل أمر مباح لا ينافي الاعتكاف. أما القربة فذكرنا الأمثلة فيما تقدم، وأما الأمر المباح الذي لا ينافي الاعتكاف فكاشتراطه أن يتعشى كل ليلة عند أهله، أو أن يخرج ليمكث عندهم ساعة. وأما مثال الأمر المباح الذي ينافي الاعتكاف فكاشتراط الجماع أو مباشرة الزوجة، أو وهذا هو وهو من المهم، أو الخروج للتجارة، أو الخروج للتجارة. هذه ثلاثة أمثلة على الأمر المباح الذي ينافي الاعتكاف. الحنابلة يرون اشتراط جواز اشتراط العبادة القربة والأمر المباح الذي لا ينافي الاعتكاف. القول الثاني وهو أضيق من الأول أنه لا يشرع الاشتراط إلا للعبادات فقط دون الأمر المباح. وإلى هذا ذهب الشيخ المجد بن تيمية. والأقرب القول الأول إن شاء الله، وهو مذهب أكثر العلماء، لأنه ما دام صححنا مشروعية الاشتراط فتضييقه يحتاج إلى دليل. فهم من الخلاف الذي ذكرت أنه لا قائل بجواز اشتراط التجارة، بناء عليه أرى أن الذين يشترطون الخروج للدوام أن اعتكافهم باطل. لماذا؟ لأن الدوام هو نوع من التكسب التجارة، فهو عمل يدور على صاحبه مكسب، سواء كان هذا العمل وظيفي أو أخذ صبغة التجارة، فإن هذا التفريق حادث، يعني لا أثر له، إنما المقصود أن يخرج للتكسب بأي وسيلة. بناء عليه نقول للذين لا يستطيعون ترك الوظائف أنه لا يشرع لكم الاعتكاف ولا ينفعكم الشرط، ولا ينفعكم الشرط، لكن الإنسان إن شاء الله يبلغ الأجر بنيته وينتظر إلى أن تبدأ الإجازة ثم يشرع في الاعتكاف ولو من وسط العشر. ثم بدأ المؤلف بمبطلات الاعتكاف، فقال وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. الجماع مبطل للاعتكاف بالإجماع، بالنص والإجماع. أما النص فقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وذهب الجمهور وعامة المفسرين إلى أن المباشرة في هذه الآية هي الجماع، وممن اختاره من المحققين الذين لأقوالهم أثر وثقل ابن جرير الطبري رحمه الله، اختار أن المقصود بالآية المباشرة الجماع. إذن الجماع لا أشكال فيه. المسألة الثانية المباشرة. المباشرة مباشرة الزوجة محرمة بالإجماع، ولكن اختلفوا هل تفسد أو لا تفسد، فمن الفقهاء من قال تفسد قياسا على الجماع، ومنهم من قال المباشرة محرمة ولكنها لا تفسد الاعتكاف، واستدلوا على هذا بأن المباشرة لا تفسد الصيام، فمن باب أولى ألا تفسد ماذا؟ الاعتكاف، لأن عبادة الصيام أعظم وألزم من الاعتكاف، فإذا لم يبطلها لم يبطل الصيام المباشرة فكذلك في الاعتكاف. وعرفنا من المسألة الثانية أن هناك فرقا كبيرا بين المباشرة في الصيام والمباشرة في إيش؟ في الاعتكاف. فالمباشرة في الاعتكاف محرمة بالإجماع، بينما المباشرة في الصيام الصواب أنها جائزة إلا إذا خشي على نفسه، هي والقبلة واللمس كما تقدم معنا. بقينا في مسألة الاستمناء. الاستمناء إذا استمنى ثم أنزل اختلف الفقهاء هل يفسد أو لا يفسد، والجمهور رأوا أن الاعتكاف يفسد، والقول الثاني أنه لا يفسد قياسا على المباشرة التي لا تفسد إذا كانت بدون إنزال. ولا حرج للمعتكف الذي صنع هذا الصنع أن يجدد نية الاعتكاف، أن يجدد نية الاعتكاف، لأن الأقرب بطلانه بمثل هذا العمل. ثم قال هو فيها في مسألة لا ما تبطل كصيام. ثم قال لما انتهى من المبطلات أيضا نضيف من المبطلات، وهو أشار إليه المؤلف ولذلك لم يذكره مع المبطلات، الخروج. إذا خرج الإنسان من الاعتكاف في الحال التي لا يجوز له أن يخرج فيها على التقسيم السابق بطل اعتكافه. والدليل على بطلان الاعتكاف حديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجته، ففي هذا دليل على أن الخروج يبطل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة ليست شديدة لا يخرج، كما في الحديث الصحيح أنه كان أن عائشة كانت تمشط له شعره وهو في المسجد، وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم. واختلف الفقهاء في المقدار الذي إذا خرجه المعتكف بطل اعتكافه، فذهب الجمهور إلى أن خروج المعتكف خروجا لا يجوز له يبطل الاعتكاف ولو قل ولو قل، فإذا خرج عليه أن يستأنف الاعتكاف. وذهب الأحناف إلى أن الاعتكاف الذي يبطل هو ما يكون نصف يوم فأكثر، واستدلوا على هذا بأن ما دون نصف اليوم يسير، واليسير لا حكم له. وكأن الأحناف كأنهم يتكلمون عن من أراد أن يعتكف عشرة أيام، لأن الإنسان إذا اعتكف عشرة أيام صار نصف اليوم يسير ليس كذلك، لكن من أراد أن يعتكف يوم نصف اليوم يسير أو كثير كثير. هم لم يتكلم على أنهم صرفوا أنهم على أصول أن يعتكف عشرة، لكن فيما يقال هذا هو عنهم، وعلمهم على الله من سلمهم لأن النصوص عامة وهي تفيد أن الخروج يبطل، والتخصيص بأي مخصص وتحديد أي مقدار بلا دليل ظاهر لا يمكن المصير إليه، لا يمكن المصير إليه. ثم قال رحمه الله تعالى ويستحب اشتغاله بالقرب. يستحب للمعتكف أن يشتغل أثناء الاعتكاف بالقرب،
ويتأكد في حقه جدا، لأن هذا هو الغرض من الاعتكاف. والقرب يقصد بها بالدرجة الأولى قراءة القرآن والتبتل والإلحاح في الدعاء والتفكر بآيات الله ومجرى هذه العبادات التي تسبب خضوع القلب والخشوع. مسألة، واختلف الفقهاء هل من ذلك تدريس العلم أو لا، فذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى أنه لا يستحب أن يشتغل المعتكف بتدريس العلم، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي إلى أن هذا مستحب. والراجح بوضوح القول الأول، وهو أنه لا يستحب الاشتغال بالعلم في الاعتكاف، وإنما يجعل المعتكف اعتكافه للعبادة ونفع القلب. والدليل على هذا أن سيد الخلق ومن أرسل ليعلم الناس لم يكن يشتغل بالتعليم في الاعتكاف، وإنما كان يخلو بنفسه ويأهل ويجتهد في الدعاء. ثم قال رحمه الله تعالى: واجتناب ما لا يعنيه. يستحب لكل أحد أن يجتنب ما لا يعنيه، ويتأكد هذا في حق المعتكف، ويتأكد هذا في حق المعتكف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومما يتأكد جدا تركه في الاعتكاف المراء والنقاش والجدال، فإن هذه الأمور تؤدي إلى ضد المقصود من الاعتكاف، فهي تقسي القلب وتبعده عن الله، وسواء كان الجدال والمراء في العلم أو في غيره، وسواء قلنا يستحب الاشتغال بالعلم أو لا يستحب، على جميع هذه الأقوال الجدال مذموم، وهو مما يقسي القلب، ومثله المراء وما جرى مجرى هذه الألفاظ مما يشغل ويقسي القلب. وبهذا المقدار انتهى الكلام عن باب الاعتكاف، وبه ولله الحمد انتهى الكلام عن كتاب الصيام، ونبدأ بكتاب المناسك. أحسن. قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. جعل المؤلف رحمه الله تعالى المناسك في آخر العبادات لتتوافق مع حديث بني الإسلام على خمس، إنه جعل الحج آخر الأركان، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الأركان الأخرى تتكرر في كل سنة، بينما الحج يجب في العمر مرة واحدة، فناسب أن يؤخر. قوله كتاب المناسك، المناسك جمع منسك، والمنسك ينطق بالفتح والكسر، فإن نطقته بالفتح فالمقصود المصدر أي التعبد لله، وإن نطقته بالكسر فالمقصود مكان العبادة. والمناسك مأخوذة من الذبيحة، ويقصد بالذبيحة النسيكة، يقصد بها هنا التي تذبح تقربا إلى الله. ثم توسع مدلول هذا اللفظ ليشمل جميع العبادات، ولذلك يسمى العابد ناسك. ثم أصبح هذا الاسم علما على الحج لكثرة الأعمال والعبادات فيه، ولكثرة ما يراق فيه من الدماء. فإذا هذا هو معنى المناسك. وأما الحج فهو في اللغة قصد ما يعظم، وإنما عرفنا الحج لأن بعض أهل العلم يقول كتاب الحج، وبعض أهل العلم يقول كتاب إيش؟ المناسك. وبعض أهل العلم كلهم من الحنابلة يقول كتاب الحج والمناسك، كتاب الحج والمناسك، والأمر واحد، لكن لما اختلف التعبير رأيت أن أذكر التعريف لكل منهما. الحج هو قصد ما يعظم، ومن القصور أن نقول الحج هو القصد فقط. القصد المطلق لا يسمى حج، لابد أن يقصد الإنسان شيء إيش؟ معظم، بل إن بعضهم قال لا يسمى الحج حج إلا إذا قصدت شيء معظم مكررا، يعني إذا صار يعتاد المجيء إلى هذا المعظم سمي حجا، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو قصد مكة بأداء المناسك في وقت مخصوص، قصد مكة لأداء المناسك في وقت مخصوص. ثم قال رحمه الله تعالى: الحج والعمرة واجبان. الحج واجب في الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال: وحج بيت الله الحرام. وأما الإجماع فحكاه عدد من أهل العلم أن الحج واجب، والحج أعظم وأكبر من أن يكون واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام، بل هو ركن من أركان الإسلام. والحج مفروض في السنة التاسعة، والقول بأنه مفروض في السنة التاسعة هو مذهب الجمهور، واختاره من المحققين ابن رجب ابن القيم رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك أن الآية الدالة على وجوب الحج نزلت في صدر سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران أيضا جاء فيها إيجاب الجزية، وهي متوافقة مع الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك كان في السنة التاسعة، وكل ذلك كان في السنة التاسعة. ثم قال رحمه الله تعالى: والعمرة واجبان. ذهب الحنابلة إلى أن العمرة أيضا واجبة، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والجواب عليه أن الآية أمرت بالإتمام ولم تأمر بأصل الفعل، وهناك فرق بين إتمام الفعل بعد الشروع وبين إيجاب الشروع به. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله النساء: هل على النساء من جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وجه الاستدلال أن على كما قال الأصوليون تأتي في الوجوب، وهو يقول عليهن. والجواب عليه أن لفظة والعمرة شاذة، ولذلك أخرج البخاري هذا الحديث بدون قوله والعمرة، وإنما قال عليهن جهاد لا قتال فيه حج مرور، ولم يذكر العمرة. والدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة حج أصغر، أو الحج الأصغر، وهو لفظ جاء في كتاب عمرو بن حزم، وكتاب عمرو بن حزم تلقته الأمة بالقبول. والدليل الأخير قوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين: حج عن أبيك وعنك. القول الثاني أن العمرة واجبة على الآفاقي رحمه الله، ولا تشرع للمكي، ومنهم من قال واجبة على الآفاقي وليست بواجبة على المكي. واستدلوا على هذا بأن ابن عباس كان يرى وجوب العمرة، وكان يقول لأهل مكة: ليس عليكم عمرة. والدليل الثاني أن الركن الأعظم للعمرة هو الطواف، وأهل مكة يكثرون من الطواف. والقول الثالث أن العمرة ليست بواجبة بل مندوبة، واستدل هؤلاء بأدلة. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر وجوب الحج لم يذكر معه وجوب العمرة، فقال: ولله على الناس حج البيت، ولم يذكر العمرة. بينما لما كان إتمام العمرة واجبة ذكرها، فقال: وأتم الحج والعمرة لله. فكونه تعالى يذكر هذا، يذكر العمرة في الإتمام دون الوجوب، دليل على أنها لا تجب. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حج وحج معه أمم لا يحصون، وكلهم يريد أداء الفريضة، ومنهم المفرد، منهم المفرد. ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المفردين لا بأن يعتمروا بعد الحج، ولا بأن يرجعوا بعد ذلك ليؤدوا العمرة، وهم قد انصرفوا يرون أنهم قد أدوا فرض الله، وهم انصرفوا وهم يرون أنهم قد أدوا فرض الله. فهذا دليل على أن العمرة ليست في واجبة. الدليل الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وجوب الحج ولم يذكر وجوب العمرة كما في بني الإسلام على خمس. هو أوضح منه في الدلالة الرجل الذي جاء يسأله عن شعائر الإسلام فأمره بصلاة الزكاة والصيام والحج فقال الأعرابي لا أزيد على ذلك ولم يأمره بالعمرة. بناء على هذه الأدلة التي أرى أنها قوية جدا واضحة وهي تنصرف للأصول أرى أن القول بعدم الوجوب هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وذلك لوضوح الأدلة الدالة على عدم الوجوب وأن الأصل براءة الذمة. ثم قال رحمه الله تعالى على المسلم إلى آخره. يريد المؤلف أن يبين شروط الوجوب، لما بين أن الحج واجبا أراد أن يبين شروط الوجوب فقال على المسلم يشترط لوجوب الحج أن يكون الشخص مسلما، لأن العبادة لا تقبل من غير المسلم، ولقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فدلت الآية على أن المانع من قبول النفقة هو نوع من العبادة الكفر، والحج عبادة بدنية مالية، وشرط الإسلام شرط وجوب وصحة، وتقدم معنا مرارا المقصود بقول الفقهاء أنه لا يجب على الكافر العبادة الفلانية أو العبادة الأخرى، وأن المقصود ليس عدم المؤاخذة أو عدم التأثيم أو عدم المحاسبة يوم القيامة، وإنما المقصود ماذا؟ عدم المطالبة بالأداء أو القضاء، ثم قال رحمه الله تعالى الحر، الحرية شرط لوجوب الحج وإجيانه وليست شرطا لصحته. الحرية شرط لوجوب الحج وإجزائه وليست شرطا للصحة. الدليل على اشتراط هذا الشرط أن العبد منافعه مملوكة لسيده، فالزمن ليس له وإنما لسيده، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس أيما صبي حج ثم بلغت عليه حجة الإسلام وأيما عبد حج ثم عتقت عليه حجة الإسلام. واختلفوا في هذا الحديث، منهم من حكم عليه بالوقت ومنهم من حكم عليه بالرفع، وبكل حال هو حجة، لأن لو حكمنا عليه بالوقت فوقت وصحابي ليس لها مخالف وتحتمل بقوة حكم الرفع بناء على هذا نقول إذا حج الإنسان إذا حج العبد ثم عتق يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وكذلك الصبي ثم قال المكلف. المكلف هو البالغ العاقل، فهذا لا يجب عليه أن يحج، والتكليف رحمك الله والتكليف شرط وجوب وإجزاء دون الصحة، والدليل على اشتراط هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم وضع القلم عن ثلاث، وذكر منه مجموع التوفيق والصغير حتى يبلغ. بناء عليه إذا أفاق المجنون وقد حج فنقول له عليك حجة الإسلام، وإذا بلغ الصبي وقد حج فنقول له عليك حجة الإسلام، وهذا مبني على تصحيح حج المجنون. فمن الفقهاء من قال المجنون لا يصح منه الحج، لا منه ولا من وليه لا يصح منه مطلقا، ومنهم من قال المجنون يشبه تماما الصبي غير المميز، فإذا صح حج الصبي غير المميز فيصح أن يحج ماذا؟ المجنون، وينوي عنه وليه، وهذا قياس جلي وواضح. والراجح إن شاء الله حج أن حج وعمرة المجنون إذا تولاه الولي صحيحة وله الأجر يوم القيامة، أي للمجنون كما أن الصبي غير المميز له الأجر يوم القيامة. ثم قال القادم، من شروط وجوب الحج القدرة، واشتراط القدرة أو وشرط القدرة من الشروط الذي سيفصل فيه المؤلف تفصيلا طويلا، لكن اشتراط القدرة من حيث هو مجمع عليه، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا فإذا لم يستطع لأي سبب مما سنذكره إذا تعرض المؤلف لتفصيل هذا الشرط فإنه لا إثم عليه إن شاء الله.
ثم قال في عمره مرة. اتفق الفقهاء على أن وجوب الحج في العمر مرة، وأن من أدى فرضه لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وبين وجوب الحج قال له رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت نعم لما استطعتم. فهذا دليل نص على أن الحج يجب العمر مرة واحدة، ولقوله فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: من حج مرة فما زاد فهو تطوع، من حج مرة فما زاد فهو تطوع. وعلى كل حال كون الحج يجب العمر مرة واحدة محل إجماع، ودل عليه الحديث الصحيح الذي ذكره. ثم قال: على الفور، يعني أن من استطاع أن يحج ولم يحج فهو آثم، لأن الحج يجب على الفور. والدليل على وجوب الحج على الفور من وجهين: الوجه الأول أن الصواب في مسألة الأوامر أنها على الفور، وهي مسألة أصولية تأتيكم مطولة وهي مهمة جدا. الأصل أنه إذا حمر الإنسان بأمر أن المقصود به أن يأتي به على الفور. الدليل الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: من وجد يسرا ثم لم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وفي الباب أبواب كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الحج واجب على الفور. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن دال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة صح فرضا. إذا دال المانع في عرفة صح حجه فرضا. والدليل على صحة حج صبي ونجنون، الصبي إذا بلغ المجنون إلى فرض من وجهين: الوجه الأول أنه أتى بالمناسك وبركن الحج وهو عرفة، وهو على صفة الكمال، وصفة الكمال هنا البلوغ والحرية. الثاني أن ابن عباس أفتى من بلغ أو أفاق من الجنون أنه إن أفاق بعرفة صح حجه فرضا، وإن أفاق ليلة جمع يعني مزدلفة بقي نفلا. فإذا الدليل أتى عن ابن عباس والتعليل الذي ذكر، ويلحق بما ذكره المؤلف الكافر إذا أتى. فإذا أسلم الكافر ثم أحرم فإنه إذا وقف لعرفة صح أرضا. مثلا هنا مثلا من ألف أن الصبي إذا بلغ في عرفة صح حجه،
بس يكفي أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم معنا في درس الأمس الكلام عن إذا زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة، وأحكام أو الأحكام التي تتعلق بهذه المسألة. ثم قال المؤلف المسألة التالية: وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، أي إن زالت هذه الموانع بعد الإحرام بالعمرة وقبل الشروع في الطواف أيضا صحت فرضا. فإن شرع في الطواف أو طاف وانتهى ثبتت نفلا ولم تنقلب فرضا، ولم تنقلب فرضا. فيشترط لصحة وقوع العمرة فرضا أن يزول المانع قبل البدء في الطواف، لأن طواف العمرة هو الركن الأكبر فيها وغالب أعمالها كما تقدم معنا في الدرس السابق. وقوله صح فرضا هذا بناء على مسألة سابقة، وهي أن العمرة واجبة. ثم قال: وفعلهما من الصبي نفلا. قوله وفعلهما من الصبي نفلا يعني ويصح حج الصبي وأن يعتمر ويصبح نفلا، ويصبح نفلا. والصبي ينقسم إلى قسمين: مميز وغير مميز. فالمميز ينوي هو بنفسه ويأتي بما يستطيع من واجبات وأركان الحج، وما لا يستطيع منها يؤديه عنها عنه وليه، يؤديها عنه وليه. القسم الثاني غير المميز، فغير المميز لا نية له ويؤدي النية عنه الولي، ثم يؤدي الصبي ما استطاع من الأعمال ويقوم الولي بما لم يستطع من الأعمال. مسألة مهمة تكثر الحاجة إليها: إذا كان الصبي غير المميز لا يستطيع أن يطوف فالحكم أن يطوف به وليه، فإن كان الولي محرما أيضا فإن الولي سيحمل الطفل ويطوف به، ونحن نتكلم عن الطفل غير المميز لأن انتهينا من الكلام عن الطفل المميز. فإذا حمل الولي الطفل غير المميز وطاف به فاختلف أهل العلم في هذا الطواف هل يكون للحامل أو للمحمول أو لهما، هل يكون للحامل أو للمحمول أو لهما. فالقول الأول أن هذا الطواف لهما، يجزئ عن الولي الحامل وعن الصبي المحمول. واستدل هؤلاء بأن المرأة التي رفعت صبيا وسألت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا حج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، ولم يبين أنها إذا حملته وهي محرمة فإنه لابد أن تأتي بطواف لها وبطواف له، فإن هذا القدر لم يذكر في الحديث. والقول الثاني أنه يكون للحامل دون المحمول، يعني للولي دون الصبي، للولي دون الصبي. واستدلوا على هذا بأن العمل الواحد لا يكفي عن واجبين إذا كان بنية واحدة. فالآن الناوي والطائف هو الولي وليس من الصبي لا عمل ولا نية، ولا يمكن أن يكون العمل الواحد يكفي عن فرضين بنية واحدة. والقول الثالث أنه عن الصبي، يصح عن الصبي عن المحمول دون الحامل وهو الولي. وقالوا إنه في هذه الصورة صار الحامل كالآلة والحكم للمحمول، صار الحامل للآلة والحكم للمحمول. وقول الصواب إن شاء الله أن الطواف عن الصبي غير المميز إذا نوى عنه الولي يصح عنه وعن الولي، يعني الراجح القول الأول. وسبب الترجيح أن المسلمين ما زالوا يطوفون بأطفالهم وبصبيانهم، ولم يأتي في الشرع قط ما يدل على أن الولي يحتاج أن يطوف أولا عن نفسه ثم عن الصبي، أو يطوف عن الصبي أولا ثم عن نفسه، بل ما زال الناس يطوفون طوافا واحدا وهم يحملون الأطفال. وهذا التعليل يتوافق مع عموم حديث المرأة التي استأذنت النبي بحج الصبي، وممن رجح هذا القول أنه يجزي عنهما الشيخ الفقيه ابن المنذر، وأيضا الفقيه الحافظ ابن حزم، وأيضا مال إليه ابن قدامة، وما ذهب إليه هؤلاء في الحقيقة قوي جدا وواضح. ويضاف إلى الأسباب التي ذكرت ما في هذا القول من التيسير على كثير من الناس الذين يحتاجون أن يطوفوا بأبنائهم وهم محرمون. ثم قال رحمه الله تعالى: والعبد، يعني ويصح حج العبد وعمرته، وتكون كما تقدم معنا نفلا، ويحتاج إذا عتق أن يأتي بحجة الإسلام. والدليل على صحة حج العبد أنه أهلا للعبادة خاليا من الموانع، فصحت عبادته أنه من أهل العبادة ويخلو من الموانع فصحت عبادته. ولكن يشترط بالنسبة للعبد أن يأذن السيد، يشترط بالنسبة للعبد أن يأذن السيد، لأنه تقدم معنا أن منافع العبد مستحقة للسيد. ثم قال رحمه الله تعالى: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا مركوبا صالحين لمثله. بدأ المؤلف بتفصيل الشرط الخامس الذي تقدم معنا وهو القدرة على الحج، فبدأ بقوله: والقادر من أمكنه الركوب. من أمكنه الركوب هو القادر، ومن لم يستطع الركوب لأي سبب من أسباب، سواء كان لمرض عارض أو لصفة جسدية دائمة، إذا كان لا يستطيع أن يركب فإنه لا يجب عليه أن يحج، لأنه لن يستطيع أن يصل إلى المشاعر إلا بالركوب، إلا بالركوب. وهذا الشرط يتعلق بالشخص البعيد، البعيد عن مكة. أما بالنسبة للقريب الذي يستطيع أن يصل عادة وهو ما كان دون مسافة القصر، فإنه لا يشترط له ذلك إذا كان يستطيع أن يمشي إلى مكة، إذا كان يستطيع المشي إلى مكة. ثم بين الشرط فقال: ووجد زادا ومركوبا. ذهب الحنابلة والجماهير إلى أن الاستطاعة تحصل بملك الزاد والراحلة، الحنابلة والشافعية والأحناف وجماعة كبيرة من السلف ذهبوا إلى أن الاستطاعة المذكورة في الآية هي أن يجد الزاد والراحلة. بناء على هذا مناط الوجوب، مناط الوجوب عند هؤلاء أن يجد مالا، مناط الوجوب عند هؤلاء أن يجد مالا، وهو ما صرح به الإمام أحمد. فإن لم يجد مالا يشتري به الزاد والراحلة، أو لم توجد عنده أصلا الزاد والراحلة، فإنه لا يجب عليه أن يحج ولو كان قادرا ببدنه، ولو كان قادرا ببدنه. إذن يجب أن تفهم أن مناط الوجوب عند هؤلاء وجود المال الذي يستطيع به أن يحج بواسطة الزاد والراحلة. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فقال السبيل الزاد والراحلة، السبيل الزاد والراحلة. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة بطرق كثيرة، موصولة ومرسلة، مرفوعة وموقوفة، ضعيفة وضعيفة جدا، وجاء من طرق كثيرة جدا جدا، وأفتى به الحسن البصري ناسبه ناسبا إياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج به الإمام أحمد. فالأقرب والله أعلم أن أحاديث الزاد والراحلة تصلح للاحتجاج، الأقرب والله أعلم أن أحاديث الزاد والراحلة تصلح للاحتجاج بمجموعها وبكثرتها واختلاف المخارج وإفتاء السلف بها، كل هذه الأمور تدعم وتقوي أن حديث الزاد والراحلة يصلح للاحتجاج. بناء على هذا، من ملك زادا وراحلة وجب عليه أن يحج، ومن لم يملك الزاد والراحلة فإنه لا يجب عليه أن يحج ولا يأثم بذلك. القول الثاني وهو للمالكية فقط، قالوا رحمهم الله أن الاستطاعة هي أن يتمكن من الوصول إلى الحرم، أن يتمكن من الوصول إلى الحرم بلا مشقة زائدة عن السفر المعتاد، ولو مشيا، ولو مشي. فلا يشترط الراحلة إذا كان يستطيع أن يصل ببدنه، ولا يشترط الزاد إذا كان يستطيع أن يتكسب أثناء الطريق وفي مكة بأي وسيلة كانت تكسب. واستدلوا على هذا بأن هذا الشخص يصدق عليه أنه مستطيع، بأن هذا الشخص يصدق عليه أنه مستطيع، وأن أحاديث الزاد والراحلة ليست صحيحة. والصواب إن شاء الله بوضوح إن شاء الله مع الجمهور، الصواب مع الجمهور. سبب الترجيح، سبب الترجيح أن الله سبحانه وتعالى في الحج خاصة اشترط الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، ولم نجد أن الله سبحانه وتعالى اشترط الاستطاعة في الزكاة، في الصيام، في الصلاة، في سائر العبادات، مع العلم أن شرط الاستطاعة في كل العبادات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فإذا وجدنا أن الله سبحانه وتعالى نص على اشتراط الاستطاعة في الحج دون سائر العبادات، عرفنا أن هذا الشرط هو قدر زائد عن المشترط في العبادات الأخرى، ولا يكون إلا بالمال، ولا يكون إلا بالمال. بالإضافة كما لا يخفاكم إلى حديث الزاد والراحلة وأنه يصلح للاحتجاج، وأفتى به جماعة من الفقهاء. بناء على هذا، من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه أن يحج، ففي وقتنا هذا إذا لم يتمكن من الحصول على وسيلة نقل يصل من خلالها إلى مكة، أو لم يجد مالا يكفيه للأكل والشرب من خروجه من بيته إلى رجوعه، فإنه لا يجب عليه أن يحج وقد سقط عنه الفرض، سقط عنه الفرض، لا يجب عليه أن يحج، ويصدق عليه أنه لا يستطيع، يصدق عليه أنه لا يستطيع. ثم قال رحمه الله تعالى صالحين لمثله، يعني يجب أن تكون الراحلة صالحة لمثله والزاد صالحا لمثله. والراحلة التي تصلح لمثله يتحقق هذا بوجهين. الوجه الأول أن يكون الشخص لا يستطيع أن يركب على الراحلة إلا بوجود المحمل، فإن ركب في غير محمل سقط، فالراحلة التي ليست لها محمل لا تصلح لمثله، لا تصلح لمثله. الأمر الثاني أن يكون نوع المركوب لا يصلح لمثله لكونه كان من الشرفاء أو من الأغنياء أو من الوجهاء مما لا يناسب معه أن يركب هذا المركوب. إذن فسرت مسألة أن يكون المركوب صالح لمثله بهذين الأمرين. بالنسبة للزاد كذلك، الأمر الأول أن لا يجد الزاد أن يصلح لمثله مما اعتاد على أكله وهو مناسب لمستواه المادي. الثاني أن لا يجد زاد يصلح لمثله من حيث مرضه، من حيث مرضه، يعني لا يجد مثلا لو افترضنا أنه لا يجد في الحج أكلا يناسب واقعه الصحي، ولا يجد إلا أكلا لو أكله لتضرر به كمرضى السكر والضغط على سبيل المثال، فهذا لم يجد زادا يصلح لمثله. القول الثاني أنه لا يشرط أن يجد أن تكون الراحلة والزاد تصلح لمثله، بل متى وجد أي راحلة وأي زاد وجب عليه أن يحج، سواء كانت من المستوى المناسب لحاله أو من المستوى التي لا تناسب حاله. والراجح والله أعلم أنه يشترط أن تكون الراحلة والزاد مناسبة لحاله بالمعنى الأول دون المعنى الثاني، بالمعنى الأول دون المعنى الثاني، يعني يشترط في الأكل أن يناسبه من حيث المرض والصحة، ويشترط في الراحلة أن يستطيع أن يركبها بأن لا يسقط أو يتضرر. أما المعنى الثاني وهي أن تكون مناسبة لمثله من حيث الشرف والغنى والوجاهة فهذا غير معتبر، هذا غير معتبر. ثم قال رحمه الله تعالى بعد قضاء الواجبات: يعني أن الشرط يتحقق إذا وجد المال الزائد عن قضاء الواجبات، فإن كان لا يملك إلا مالا يقضي به الواجبات فليس بمستطيع للحج. ويقصد بالواجبات هنا الديون الحالة والمؤجلة والتي لله أو للآدمي، ويقصد بها الزكاة التي لم تخرج من ذمته، ويقصد بها الكفارات مهما كان نوع الكفارة. فهذه ثلاثة أنواع: الديون والزكوات والكفارات. فمن كان عليه دين يستغرق ما بيده من المال لم يجب عليه الحج. والقول الثاني أن الدين إذا كان مؤجلا ويتمكن من أداء الدين بعد رجوعه من الحج من تكسبه بصنعة معينة أو وجود راتب وظيفة يأتي منتظما فإنه يجب عليه أن يحج ويعتبر مستطيع. لأن هذا الدين لا يطالب به حالا وهو يتمكن من الأداء بعد الحج، ولعل هذا القول أقرب والله أعلم، لعل هذا القول أقرب والله أعلم. بناء عليه الذين عليهم أقساط سواء كانت هذه الأقساط للسيارات أو للبيوت، والذين عليهم أقساط للبنك العقاري، والذين عليهم ديون لأناس يعني يمهلونهم ويقبلون بالسداد المقسط، كل هؤلاء يجب عليهم أن يحجوا إذا وجدوا مالا يكفي لحج هذه السنة، إذا وجدوا مالا يكفي لحج هذه السنة، بشرط كما تقدم أن يكونوا من الذين يستطيعون قضاء الديون إذا رجعوا، إذا كان يستطيع أن يقضي الدين إذا رجعوا. ثم قال رحمه الله تعالى: والنفقات الشرعية يشترط في المال الذي يجب أن يحج الإنسان إذا وجد عنده أن يكون زائدا عن النفقات الشرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ويقصد بالنفقات نفقة الرجل ونفقة جميع من يعول، أي نفقة الرجل ومن يجب عليه أن ينفق عليه. مسألة: هو هل يجب عليه أن يحصل أو أن توجد، عفوا، وهل يشترط أن توجد النفقة من ذهابه إلى رجوعه فقط، أو يجب أن توجد النفقة على الدوام؟ من الفقهاء من قال يجب أن توجد النفقة على الدوام، فلا يجب عليه أن يحج إلا وقد أمن نفقته ونفقة أولاده على الدوام، إما بصنعة أو بأجار أو بأي طريقة. والقول الثاني أن الواجب أن يؤمن نفقته ونفقة من يعول إلى أن يرجع من الحج فقط، ثم إذا رجع سعى في تحصيل النفقة. وهذا القول الثاني هو الأقرب، الله أعلم، هذا القول الثاني هو الأقرب، أنه لا يجب عليه تحصيل النفقة على الدوام. وقال بعض المحققين أن هذا القول اشتراط النفقة على الدوام يؤدي إلى عدم وجود الحج على عامة الناس، لأن كثيرا من الناس لا يملك النفقة على الدوام، يعني نفقته لمدة سنين، كثير من الناس لا يملكها في هذا الوقت الحاضر، وهذا يؤدي إلى عدم وجوب الزكاة على كثير، عدم وجوب الحج على كثير من الناس، وهذا من أوجه ضعف هذا القول. ثم قال رحمه الله تعالى: والحوائج الأصلية، أي يجب أن يكون المال الذي يحج به زائدا عن الحاجات الأصلية، وإلا لم يجب عليه الحج. والحاجات الأصلية هي التي لا يستغني عنها الإنسان ويحتاج إليها، ولو لم تكن من الضروريات كالمسكن والملبس والمركب والخادم وآلة العمل والكتاب الذي يقرأ فيه ونحو هذه الأمور التي يحتاج الإنسان إليها حاجة ملحة ولو لم تكن ضرورية. فإن كان عند الإنسان متاعا زائدا عن حاجته الأصلية وجب عليه أن يبيعه وأن يحج به، وجب عليه أن يبيعه وأن يحج به، مثل أن يكون عند الإنسان أكثر من بيت أو أكثر من سيارة أو أكثر من أرض، أو أن يكون عنده داخل البيت أغراض كثيرة لا تمس الحاجة إليها. بل إن الفقهاء مثلوا بمن يجد أو بمن يوجد عنده كتابان، يعني نسختين من كتاب واحد، فيجب أن يبيع إحدى النسختين ليحج، وهذا تدقيق منهم أن الإنسان لا يجوز له أن يترك الحج وهو يملك من المتاع ما يستطيع أن يبيعه ويؤدي به فريضة الحج. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. معنى هذه العبارة أن الإنسان إذا اكتملت فيه جميع شروط الوجوب السابقة وهي خمسة، إلا أنه لا يستطيع لكونه مريضا أو لكونه شيخا كبيرا لا يستطيع أن يحج، ففي هذه الحالة يجب عليه وجوبا أن ينيب عنه من يحج عنه الفريضة. وهذا الذي يسميه الفقهاء المستطيع بغيره، هو لا يستطيع بنفسه لكنه يستطيع بغيره. ويشترط لوجوب الإنابة على هذا الشخص أن يجد مالا ونائبا، أن يجد مالا ونائبا، وإلا لم يجب عليه أن ينيب. فإن وجد نائبا ولم يجد مالا لم يجب عليه الحج بالإجماع. وإن وجد مالا ولم يجد نائبا لم يجب عليه الحج، لكن اختلفوا في هذه المسألة، هل إذا وجد المال ولم يجد النائب تخلف في حقه شرط الوجوب أو شرط الأداء؟ والفرق بينهما أن شرط الوجوب إذا تخلف لم يجب في ذمته شيء أصلا، بينما شرط الأداء يكون العمل أو العبادة، تكون العبادة واجبة في ذمته لكن لا يجب عليه أن يؤديها الآن. فإن مات وجب على الورثة أن يخرجوا من ماله من يحج عنه، يعني تبقى في ذمته. والصواب إن شاء الله أن تخلف النائب أو عدم وجود النائب يعتبر إخلال بشرط الوجوب لا بشرط الأداء، لأنه يصدق عليه أنه لا يستطيع. بناء عليه من مات وهذه حاله فلا يجب على الورثة أن يخرجوا من التركة من يحج عنه، لأنه لم يجب عليه أصلا. وعلى القول الثاني يثبت في ذمته وجوب الحج، فإن مات قبل أن يتمكن من وجود النائب وجب على الورثة أن يقيموا من يحج عنه. القول الثاني في أصل المسألة أن من لم يستطع بنفسه واستطاع بماله لا يجب عليه أن ينيب، لا يجب عليه أن ينيب ولو ملك مالا كثيرا. وإلى هذا ذهب الإمام مالك، واستدل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا لا يستطيع إليه سبيلا، هو بنفسه لا يستطيع إليه سبيلا، فسقط الوجوب. والراجح والله أعلم مع الجمهور وهو القول الأول لما ثبت في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه، قال حج عنه. فدل هذا الحديث على أن هذا الشيخ الكبير الذي يجد المال لكنه لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يجب أن يقيم الابن من يحج عن أبيه بمال أبيه. ولحديث أبي رزين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه وأنه لم يستطع الحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. فهذه الأحاديث صريحة واضحة في وجوب إقامة النائب لمن كان مستطيعا بماله دون بدنه، لمن كان مستطيعا بماله دون بدنه. قوله قول المؤلف من حيث وجب، يعني يجب إنابة النائب من حيث وجب الحج على هذا الذي لا يستطيع ببدنه ويستطيع بماله، ولم يقل المؤلف من بلده، لأن مكان الوجوب قد يكون البلد وقد يكون مكان الإيسار. فمثلا لو كان الإنسان فقير لا يستطيع الحج وهو من سكان الكوفة، ثم سافر إلى المدينة وفي المدينة وجد مالا، كسب مالا وأصبح يستطيع الحج، فهو الآن وجب عليه الحج في الكوفة أو في المدينة، فيجب في المدينة، فيجب أن ينيب عنه من يحج من المدينة لا من مدينته الأصلية وهي الكوفة. ولهذا قال المؤلف من حيث وجب ولم يقل من مدينته أو من بلدته. يجب أن يقيم النائب أو أن يكلف النائب من حيث وجب عليه الحج، واستدلوا على هذا بأن المنيب إنما وجب عليه الحج من مكان الوجوب، فكذلك النائب. وستدل بأن القضاء يحكي الأداء، واستدل ببعض ظواهر الآثار عن الصحابة، قد روي عن بعض الصحابة آثار ظاهرها وجوب الحج من بلدته. والقول الثاني وهو مذهب الشافعي أن الواجب الإنابة من الميقات، من ميقات هذا المنيب. واستدل الشافعي على هذا القول بأن الإحرام إنما يجب من الميقات ولا يجب قبل الميقات، بل لا يشرع. فإذا كان الإحرام وهو النسك يجب من الميقات، فيجب أن نقيم النائب من الميقات لا من البلدة، لأن المسافة بين بلدة المنيب والميقات لا دليل على وجوب قطعها. والراجح والله أعلم القول الثاني، لأن قطع المسافة مطلوب لغيره لا لذاته، قطع المسافة من البلد إلى مكة مطلوب لغيره لا لذاته، يعني مطلوب لأن يصل الإنسان إلى مكة وليس هو بنفسه مطلوبا، على أن بعض العلماء قال بل قطع المسافة من البلد إلى مكة مطلوب بذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجهاد، سمى الحج جهادا بالنسبة للنساء وكذلك الرجال، والجهاد من المقصود فيه قطع المسافات. لكن الأقرب قول الشافعي لعدم وجود دليل واضح على وجوب إقامة النائب من بلد الذي لا يستطيع الحج ببدنه ويستطيع بماله. علم مما تقدم من الخلاف أنه لم يقل أحد من الفقهاء فيما أعلم أن يكون النائب من مكة، أن يكون النائب من مكة يعني جواز إنابة الشخص من مكة. بعد البحث يعني حسب ما تيسر لم أجد من صرح بجواز إقامة النائب من مكة، وإنما قالوا إما من بلده أو من إيش، أو من الميقات، إما من بلده أو من الميقات، اختلفوا على هذين القولين. لكن لعله يلتمس قول ثالث، يعني يبحث ويتأكد من عدم وجود قول ثالث أنه يجوز إقامة النائب من مكة، من داخل مكة. أما الآن لم أجد أنا من صرح على الأقل بجواز إقامة النائب من مكة. ثم قال ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. إذا أناب الإنسان شخصا يحج مكانه فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعافى المنيب قبل أن يشرع النائب بأعمال الحج، ففي هذه الحال لا يجزئ حج النائب عن فريضة الإسلام قولا واحدا. القسم الثاني أن يشفى ويعافى الذي لا يستطيع ببدنه بعد أن يأتي النائب بجميع مناسك الحج، ففي هذه الصورة خلاف، فالمذهب أنه يجزئه، لأن الذي أناب قد أتى بما أمر الله به ورسوله على الوجه الشرعي فبرئت ذمته. والقول الثاني أنه لا يجزئه لأنه تبين أنه ليس من أهل الإنابة فقد برئ، والصواب مع الحنابلة. القسم الثالث أن يعافى ويشفى أثناء أداء الحج. أثناء أداء الحج فأيضا في هذه السورة خلاف، فالحنابلة يجزئه لأنه شرع في العبادة قياسا على من شرع في خصلة المنقصات كفارة ثم قدر على التي أعلى منها. والقول الثاني أنه لا يجزئه بل يكون حد النائب نفلا، وإلى هذا مال ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية قياسا على من صلى بالتيمم ثم حضر الماء أثناء الصلاة. وتقدم معنا أن الأقرب في هذه المسألة أنه يستأنف بعد الوضوء، وكذلك هنا الراجح أنه لا يجزئه إن عوفي في أثناء الحج بل تكون نفلا له ويلزم بحجة الإسلام من العام القادم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. يشترط في المرأة خاصة وجود المحرم، يشترط في المرأة خاصة أن يوجد المحرم، وهذا مذهب الحنابلة. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط وجوب، فإن لم تجد محرما ولو كانت غنية فلا يجب عليها الحج، وإن ماتت لا يجب على الورثة أن يقيموا من يحج عنها أو أن ينيبوا من يحج عنها. واستدل هؤلاء بالأحاديث الصحيحة الصريحة المشهورة المتواترة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه، أنه قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأة انطلقت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا الحديث فيه وجوب المحرم في الحج خاصة، هذا الحديث فيه وجوب المحرم في الحج خاصة، وهذا الحديث في الصحيح، وروي عنه صلى الله عليه وسلم فيما لا يعني من الأحاديث التي لم تنص على الذهاب مع المرأة في الحج أحاديث كثيرة تشترط المحرم، كثيرة جدا ومخارجها متعددة، ومنها ما قيد بثلاثة أيام، ومنها ما قيد بيوم وليلة، ومنها ما قيد ببريد. وحمل الفقهاء العلماء هذه الاختلافات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترجع إلى اختلاف السائل بحسب اختلاف السائل. القول الثاني أن شرط المحرم شرط أداء لا وجوب، يعني يشترط لوجوب الحج وجود المحرم لكنه شرط أداء لا وجوب، فلا يجب على المرأة إذا لم تجد المحرم أن تحج في وقتها هذا، لكنها إن ماتت قبل أن تحصل المحرم وجب على ورثتها أن يخرجوا من يحج من تركتها. القول الثالث أن المحرم بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تحج لا يشترط مطلقا، ويجب أن تفهم أننا نتحدث عن المحرم في الحج لا المحرم في سائر الأسفار، واضح ولا لا؟ نتحدث عن إيش؟ المحرم في الحج. وهذا القول الثالث الذي لا يشترط المحرم مطلقا هو مذهب مالك والشافعي، واستدلوا على هذا بأن المرأة إذا وجدت فيها جميع الشروط وهي قادرة ببدنها وتجد الزاد والراحلة والمال فهذه مستطيعة، هذه مستطيعة ولو تخلف المحرم، فيجب عليها أن تحج. ولكن مع ذلك اشترطوا أن تحج مع رفقة مأمونة، شرط هذا من شروط المالكية والشافعية، أن تحج مع رفقة مأمونة إما مع جماعة النساء أو مع امرأة مأمونة مسلمة ثقة. ولذلك شيخ الإسلام يقول: أجمع العلماء على أن المرأة إذا أرادت أن تحج يجب أن توجد سبل الأمان لها، لكن اختلفوا، فمنهم من قال المحرم، ومنهم من قال جماعة النساء، ومنهم من قال امرأة ثقة. إذن القول بأنه يجوز أن تحج بدون محرم مطلقا هذا يخالف كلام الأئمة الذين لم يشترطوا المحرم، اشترطوا أن تكون في سفر مأمون، في سفر مأمون، ونصوا على إما أن تكون مع مجموعة من النساء الثقات أو مع على الأقل امرأة واحدة ثقة تباشر حاجات هذه المرأة. واستدل هؤلاء بما تقدم، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تخرج الضعينة من الكوفة إلى مكة ليس معها أحد. فدل الدليل على أن المرأة يمكن الضعينة يمكن أن تخرج وتسافر بلا محرم. والجواب على الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: أولا أن هذا الحديث ليس خاصا في المحرم، والاستدلال بالخاص مقدم على الاستدلال بالعام. ثانيا أن هذا الحديث ليس من مقصوده بيان حكم سفر المرأة بدون محرم، وإنما سيق لبيان ماذا؟ لبيان أو لضرب المثل على وجود الأمن في آخر الوقت. والراجح والله أعلم القول الأول، وهو أنه شرط وجوب. ومن العجب أن يترك الإمام الشافعي والإمام مالك الحديث الصحيحة الصريحة المصرحة بجواز باشتراط المحرم للمرأة في الحج خاصة، وأيضا الأحاديث الأخرى التي اشترطت وجود المحرم للمرأة في السفر لم تفرق بين سفر وسفر. ومن المعلوم أن غالب سفر المرأة لا سيما في القديم للحج، لأنه ليس من شأنها التجارة، ليس من شأنها التجارة، فغالب أسفارها راح تكون في ماذا؟ في الحج. فسفر الحج من أوائل ما يدخل في السفر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافره إلا مع محرم. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فجاء عنه قولان في هذه المسألة. القول الأول أنه يشترط فقط وجود صحبة من النساء الثقات، والقول الثاني أنه يشترط محرم. وبهذا أفتى في مصر رحمه الله، وبهذا أفتى لما كان بمصر. وعلى كل حال سواء كان اختيار شيخ الإسلام أنه يجب أو لا يجب، الراجح بلا شك وبوضوح أنه يجب على المرأة لا تسافر إلا مع محرم، وأنها إن سافرت ولو لقربة كالحج بلا محرم فقد ارتكبت إثما وعرضت نفسها للانتهاك. مسألة: فإن سافرت بلا محرم وحجت فهي آثمة والحج صحيح، فهي آثمة والحج صحيح. ثم قال: وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين بهذه العبارة من هو المحرم. والمحرم على ثلاثة أنواع: النوع الأول الزوج، النوع الثاني من يحرم على التأبيد بنسب، النوع الثالث من يحرم على التأبيد بنسب بسبب مباح. وجميع الأنواع الثلاثة ذكرها المؤلف، الأنواع الثلاثة ذكرها المؤلف. فالزوج واضح، الزوج واضح. الثاني من يحرم على التأبيد بنسب، يحرم على التأبيد بنسب، وهم الأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والخال والعم، هؤلاء سبعة، والخال والعم. القسم الثالث والأخير من يحرم على التأبيد بسبب مباح، وهو ينقسم إلى قسمين: الأول الرضاع والثاني المصاهرة. الأول الرضاع والثاني المصاهرة. فالذين يحرمون بالرضاع هم نفس السبعة الذين يحرمون بماذا؟ بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فصار سبعة بالنسب وسبعة بإيش؟ بالرضاع. من يحرم بالمصاهرة أربعة: أبو الزوج وابن الزوج وزوج الأم وزوج البنت، هؤلاء أربعة يجوز المرأة أن تحج معهم وهم يحرمون بالمصاهرة. وعلم من كلام المؤلف وهو من قوله بسبب بنسب أو سبب مباح أن السبب المحرم لا يجوز معه السفر ولا يعتبر محرما. وقبل أن نتم الفصل أريد أن أنبه إلى بعض الأشياء. أولا هذا الدرس هو آخر درس في الزاد، هو آخر درس في الزاد، والدورة ستستمر، الدورة ستستمر. السبب أنه آخر درس في الزاد لسببين. الأول أنه لابد أن تنتهي أو ينتهي متن العمدة ومتن الوسطية في هذا الفصل، لأنه قرر لهما أن ينتهي لهذا الفصل، ولا يمكن أن ينتهي إلا إذا أخذوا جميع الدروس. بناء على هذا ستكون دروس الزاد جميعا للعمدة، دروس الزاد ستكون للعمدة لنتمكن من أو ليحصل الوقت الكافي لإنهاء العمدة. السبب الثاني أن كثيرا من الأخوة لهم رغبة في إيقاف الدورة بسبب الامتحانات وقربها، ونحن نرجو إن شاء الله أن الأسبوع القادم يعني بالكثير تنتهي الدورة يوم الاثنين، بالكثير تنتهي يوم الاثنين، فنوفر للإخوان يوم أو يومين ليتمكنوا من المراجعة. ولو لم نوقف الزاد لم ينتهي العمدة والوسطية، فقررنا أن نزيد، لأجل ذلك نقول سنوقف الزاد ليحصل فائدتين، انهاء العمدة والوسطية في نفس الوقت الانتهاء في وقت مبكر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا أشكر جميع الأخوة الذين كتبوا بحثا في مسألة المؤلفة قلوبهم، وبحوث جميع البحوث التي جاءت بحوث جيدة ومتعوب عليها، ومن أحسن البحوث أو من أحسن البحوث البحث الذي كتبه سعد الشمري، وسبب الترجيح أنه محصور جدا في المسألة، ينصب على المسألة ولوضوح التقسيم ووضوح المسألة في ذهن الكاتب. أحببت أن أنبه على هذين الأمرين، وباقي البحوث